الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بفضل الله عز وجل تكملة دروسنا التي قد توقفت فترة ثم عدنا إليها، وكنا قد ابتدأنا القراءة من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من المجلس الأخير الذي كنا فيه من الباب الذي تكلم فيه المصنف من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقد فصلنا في هذا الدرس وفي شرح هذا الباب الأمور المتعلقة بالنية إذا تعلقت بأمور الدنيا من أمر العبادات وما شابه ذلك. ندخل في هذا المجلس بإذن الله عز وجل في قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله عز وجل. باب عظيم بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وكما قد بدأنا في شرح هذا الكتاب نأخذ المقصود من الترجمة والمعاني الإجمالية، ولماذا أراد المصنف رحمه الله تعالى التبويب في هذا الكتاب بهذا العنوان، ثم بعد ذلك ندخل على الأدلة ونذكر مناسبة ذكر هذه الأدلة للباب الذي بوبه رحمه الله تعالى. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. المسألة المهمة التي لا بد علينا أن نعرفها في بداية الكلام، وقد ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد في تيسير العزيز الحميد، وهو: ما المقصود بالطاعة في قول المصنف رحمه الله تعالى؟ هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك خاصة في باب التوحيد في كتاب التوحيد وفي النظر إلى تبويبات المصنف رحمه الله والأدلة لابد أن نرجع إلى كلام العلماء كيف فسروا وشرحوا هذه المسائل. ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في المقصود عن الطاعة، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء. ما المقصود بالطاعة هنا؟ قال رحمه الله تعالى كلاما مختصرا، قال: والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال، يعني يوجد حلال هناك، مثلا الأكل، مثلا الأرز، الخبز، الدجاج، هذا حلال ولا حرام؟ هذا حلال ومهم جدا. هنا طاعة في ماذا؟ قال رحمه الله، قال: والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. زنا يقول لك حلال الزنا، شرك يقول لك حلال الشرك، لأنه وقع في زمنه ماذا؟ شرك، بدع، تبرك، أمور تؤدي إلى الشرك، كبائر، منكرات، يجوزون هذا الأمر. قال: في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، قال: فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى فهو مشرك. تتخذ لك عالما، تتخذ لك رجلا، تتخذ لك إماما يحل لك الحرام ويحرم عليك، يحل لك الحرام ويحرم عليك الحلال، وتقول القول ما قاله فلان بخلاف المقلد. نحن لا نتكلم عن المقلد، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، هنا اتخذته كأنه رسول يبلغ عن الله عز وجل، فهنا يقع في الشرك كما قال المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في التيسير أيضا المقصود من الترجمة، لأن سيأتي الكلام على الطاعة، الطاعة تنقسم إلى قسمين كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. المقصود من هذه الترجمة العنوان الذي عنون له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيه نوع طول، ولكن قلنا في بعض الأحيان الأمور الطويلة أنا أقرأها عليكم وتستطيعون أن ترجعوا إلى التسجيل أو تأخذون بداية الفقرة وتبحثون عنها تجدونها بإذن الله عز وجل. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، نحن الآن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لله عز وجل، أمرنا وما ينطق عن الهوى، إذن نتبع ونطيع الرسول. قال: لما كانت الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة، فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله عليه السلام. نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، هذا ما نعقد عليه قلوبنا. رسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بالشريعة من عنده، إنما هي وحي، لا كما يقوله المستشرقون. ترى المستشرقون الذين كتبوا ويقول نحن أهل إنصاف وما شابه ذلك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مهمة، يقول لا، ترى الشريعة من عند محمد، يريد بها ماذا؟ هداية الناس إلى الأخلاق الحسنة، وألفها من عنده. وبعض المستشرقين يقولون لا، استفادها من التوراة والإنجيل. أما نحن في اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله عز وجل. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى تتم ذلك، قال: نبه المصنف بهذه الترجمة، ترجمة، إذا قال الترجمة يعني العنوان، عنوان هذا الباب، قال: بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. هنا الآن اتضح المراد من كلام المصنف، لماذا أتى بذلك؟ بعض الناس يتبعون الأمراء، بعض الناس يتبعون العلماء، في ماذا؟ في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ولا بد علينا إذا تكلمنا على هذه المسألة أن نعرف فرقا مهما بين أمرين، وذكر ذلك جمع من أهل العلم، أن طاعة الأمراء والعلماء في معصية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، في طاعة في هذه المناهي، فيما حرم الله عز وجل، فيما نهى الله عز وجل، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قالوا أن يطيعهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، ما يقولونه أتبعه عليهم، الحرام يجعلونه حلالا والحلال يجعلونه حراما، هذا كفر وردة بالإجماع. فلان إذا قال للشيء حرام فهو حرام، وفلان إن قال للشيء الحرام حلالا فهو حلال، هذا إذا اتبعت على ذلك هذا كفر وردة بالإجماع. كيف ينزل عليه وحي جديد غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني قالوا أن يطيعهم في فعل المعصية من غير اعتقاد حلها، تطيع أي شخص، عالما، زوجة، ما شاء الله الزوجة قالها ودني سينما، رحت وياها سينما وأغاني وموسيقى ونساء وكذا إلى آخرة، غيرها، وقعت في كبيرة من الكبائر، أطعت فلانا في وقوع في كبيرة من الكبائر، هذه أيضا طاعة، وهذه تعتبر محرما ولا تعتبر كفرا بحسب الذنب الذي تقع فيها. لابد أن نفرق بين الأمرين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. وفي كلمة فقد اتخذهم أربابا من دون الله نبه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، قال فيه إشارة إلى قوله عز وجل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. ما يقولون لا لا ولا يعارضون أي شيء، يقولون هؤلاء السادات والكبراء هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال عنهم وحكى عنهم فأضلون السبيلا. قال المصنف رحمه الله تعالى الآن في ذكر الأدلة في هذا الباب، قال وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا أثر عن ابن عباس، وكذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. هذا اللفظ اللي ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو الصحيح الثابت عن ابن عباس، ولعل المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأثر بالمعنى. قال وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والشاهد من هذا الأثر للتبويب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الأثر يدل على تحريم طاعة العلماء وغير العلماء فيما خالفه الكتاب والسنة. والمخالفة ماذا فيها؟ وأن ذلك موجب للعقوبة من الله عز وجل. فإذا كان هذا في حق من قدم طاعة أبي بكر وعمر فكيف بمن قدم غير أبي بكر وعمر؟ ابن عباس يقول لمن قدم طاعة أبي بكر وعمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ قال أبو بكر وعمر. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. طيب غير أبي بكر وعمر ممن هم دون أبي بكر وعمر بكثير، لا شك أنهم من باب أولى. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، علماء عرفوا الإسناد وصحة الإسناد، ويذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. في ابن كثير رحمه الله تعالى قال في هذه الآية أن تصيبهم فتنة، قال أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. الفتنة كفر أو نفاق أو بدعة. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عذاب أليم الله عز وجل قد يجازيهم في هذه الدنيا بعقوبات دنيوية مثل الحبس. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية بعض هذه الأمور. قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ترد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم تظنها صغيرة، ولكن الله عز وجل قد يصيبك بفتنة، مثل ما جاء في تفسيرها قد يكون وقوع الشرك، وقوع النفاق، وقوع البدعة، ما شابه ذلك. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. الإنسان الحي لا يأمن على نفسه الفتنة، قد ترد قولا وتظن أن الأمر سهل في دوانية جالس وتتعصب لقولك وهو يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنك نشأت عليه، وهذا يقع ويحصل الجدال. الله عز وجل قد يعاقبك بسبب هذا الجدال وأنك تتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تعصبك للرأي الذي نشأت عليه، قد يصيبك الله عز وجل بهذه الفتنة، إما كفر وإما نفاق وإما بدعة والعياذ بالله. وفي هذا الأثر كما ذكر أهل العلم حتى نربط الشاهد مع الباب، قالوا فيه التحذير من التقليد لمن وجدت فيه الأهلية بمعرفة الدليل وكيفية الاستدلال. الإمام أحمد يقول: عجبت لمن يعرف الدليل والإسناد ويصحح الأحاديث ثم بعد ذلك يذهب إلى أقوال العلماء، رأي سفيان، سفيان عالم من العلماء، تعرف كيف تميز بين بين الأسانيد وأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول ماذا قال فلان؟ هذا بعضهم حتى يستفتي، تقول له هذه الفتوى كذا كذا وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بعضهم هذا بالتليفون ما أدري تعودوا أو كذا، ولكن خطيرة المسألة. ماذا قال الإمام أحمد؟ بعدين ما عجبه هو، ترى ينتقي الآن. طيب قول الجمهور، هو على الآن بدأ ينتقي، هذا أسمعه، إذا ما سمعتوها أنا سمعت. طيب ماذا قال الشافعي؟ هو ليس القصد يريد معرفة أقوال العلماء الآن للمعرفة، يريد أن ينتقل أقوال، نقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الشافعي ماذا قال؟ يريد أن ينتقي الآن. تحدثتكم من قبل، أحدهم اتصل قال أريد أن أستفتي أحد العلماء، عطوه رقم تليفون، يوم اتصل دق على الشخص نفسه قال ما عندك رقم ثاني؟ قال له ليش؟ قال يقول حرام. عرفتوا شلون؟ يعني سويتش، يبي واحد يقول له حلال، يعني صار هوى المسألة والعياذ بالله. إذن قال أهل العلم فيه التحذير من التقليد لمن وجدت فيه الأهلية بمعرفة الدليل وكيفية الاستدلال، وأن ترك العمل بالكتاب والسنة وتقليد العلماء من غير دليل شرك في الطاعة. وهذا نبه على هذا الشاهد الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى في كتابه المختصر على كتاب التوحيد، اسمه الملخص، وهو من أنفس ما كتب مختصرا على هذا الكتاب. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، من الصحابة الأفاضل رضي الله تعالى عنهم، عدي ابن حاتم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، طبعا الأحبار علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى، هذا التفريق بينهم. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فكلهم اتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل. ماذا؟ سيسأل عدي النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا الأمر الآية الآن، يقول عدي رضي الله تعالى عنه، لأنه كان على النصرانية، بعد ذلك دخل الإسلام، له قصة في إسلامه رضي الله تعالى عنه، قصة فيها من الفوائد الشيء الكثير. قال: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم. الآية فيها عبادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف يا رسول الله؟ الأحبار أحبار اليهود، والرهبان رهبان النصارى، وكان نصراني رضي الله تعالى عنه، كيف نعبدهم؟ ما كنا نعبدهم يا رسول الله، ما نسجد لهم الأحبار والرهبان. قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الشاهد الآن، قال: أليس يحرمون ما أحل الله؟ يذهبون حتى مغفرة الذنوب، يذهبون إلى الكنيسة ويسألونه أن يغفر لهم، واسطة بينهم وبين الله عز وجل. معقولة حتى التوبة تجعل لك واسطة بينك وبين الله عز وجل؟ أعوذ بالله. الله عز وجل باب التوبة مفتوح، الله عز وجل يدعو العباد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ثم تدور لك رجل ولا كذا يكون واسطة لك بينك وبين الله عز وجل. هذه الواسطة للبشر، ملوك العالم هم اللي يجعلون حجابا بينهم وبين البشر. الله عز وجل باب توبته مفتوح سبحانه وتعالى. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ الزنا حلال؟ قالوا حلال. هكذا هم الآن، السرقة كذا إلى آخره. طبعا هذه أمثلة، ولكن اذهبوا إلى واقعهم، هناك أمثلة واضحة. قال فتحلونه؟ فقلت بلى. صح، هذه ما أنكرها يا رسول الله. فقال فتلك عبادتهم. شوف صرف العبادة كيف فسرت، رواه أحمد والترمذي وحسنه. والأقرب كما نبه كثير من محققي كتاب التوحيد أن هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه ولم يخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا الحديث فيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان، وفرقنا بين الأحبار والرهبان، في معصية الله عبادة لهم من دون الله عز وجل. يعني في مسألة التحليل والتحريم هي عبادة، وإن لم يكونوا يسجدون لهم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور مرت معنا، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. العبادة مو شرط تكون سجود ركوع ما شابه ذلك. هذه الإشكالية عند كثير ممن وقع في الشرك وعنده هذه الشبه، يظن أن العبادة فقط سجود وركوع. لا، هناك معنى أعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. ابن عباس قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر. كذلك أحمد مثل بي سفيان. قال الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. تروح تلتمس التوبة عند الراهب في الكنيسة، هذا أفضل عمل، أحسن لك من تصلي بالبيت مثلا عندهم، من صلاتنا في المسجد. ولكن بينك وبين الله عز وجل تبي تتوب، يقول لا، اذهب إلى هذا اللي في الكنيسة لابس أسود واعترف له بالذنوب، هذا أفضل. شوف كيف تغيرت الأحوال. قال: عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، يعتقدون فيهم النفع والضر وما شابه ذلك. قال: وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. يعني عندهم الآن عند العلماء يقول لك لا، هذا هو الفقه في دين الله عز وجل. قال: ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين. خلاص وصلوا حتى إلى الفساق والعياذ بالله، يصرفون لهم العبادة من دون الله عز وجل. قال: وعبد بالمعنى الثاني اللي هو معنى الطاعة والاتباع من هو من الجاهلين في معنى الفقه، وبعضهم نصب نفسه عالما وهو أصلا من أجهل الجهال، ويحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال. قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه، وهو باب مهم، قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أنبه على بعض المعاني في هذه الآية ثم بعد ذلك نأخذ المقصود من الترجمة. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا الاستفهام كما ذكر المفسرون استفهام إنكار وتبكيت. الله عز وجل قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هذا ذم لمن أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى قوانين البشر وما شابه ذلك، ذم لهم، إنكار وتبكيت. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره: الاستفهام هنا أيضا للتعجب، يعني ألا تتعجب إلى هؤلاء؟ الله عز وجل الآن: ألم تر إلى الذين، اسمع يا محمد، ألا تتعجب إلى هؤلاء الذين يتركون أحسن القضاء وأحسن الحكم ويذهبون إلى حكم البشر والعياذ بالله؟ قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. التحاكم إلى غير الله والرسول من هذه الآية من صفات ماذا؟ من صفات المنافقين، ولا يلزم من ذلك التكفير، لأنه سيأتي بإذن الله عز وجل الكلام على درجات التحاكم، سنأتي عليه بعد قليل. قال يتحاكمون إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف الشرع باختصار، كل ما خالف الشرع يسمى لغة الطاغوت. قال وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم، هنا للتعجب يعني اعجب لحالهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، هذه المصيبة هي أن يطلع الله عز وجل أو يطلع الناس على نفاقهم. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قد يطلع على أعمالهم، الله عز وجل يكشف هذه الأعمال وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون ركضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق، كما سيأتينا بإذن الله عز وجل سبب نزول هذه الآيات. المسألة الأولى، المقصود من الترجمة، وقد ذكر ذلك باختصار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في شرحه النفيس تعليقات يسيرة على كتاب التوحيد، قال الشيخ رحمه الله تعالى أراد المؤلف بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله عز وجل. هذا الباب الآن فيه التحذير من التحاكم إلى غير الله عز وجل، وأن الواجب هو التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور، ومنه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. التحاكم إلى أو الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل له أحكام أو له أحوال ودرجات، حتى تكون مكتوبة لديكم، عندي ورقة، يمكن هذه 15 ورقة لكم توزعونها، واللي ما عنده ما تصل له علق لي صورها من اليمة ويشوفها في التليفون، سنقرأها على عجالة ونأخذ حالات وأحوال الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. أهم شيء أنت تأخذ ورقة ترى، أي أهم شيء أنت، أي لأنك وزعت جزاك الله خير، ما يصير توزع وما تأخذ ورقة. أي أي عاد اللي ما تصل لي يصورها بالتليفون من اليمة وخلاص بإذن الله عز وجل. طيب خلاص عاد اللي ما أخذ يصور من زميله، الأمر سهل ويقرأها في التليفون. الحكم بغير ما أنزل الله كما ذكر ذلك أهل العلم، ونحن دائما نرجع إلى كلام أهل العلم، له أحوال، والأحوال كما معنا في هذه الورقة، الحال الأولى أن يجحد الحاكم حكم الله سبحانه وتعالى، ومعنى الجحود أن يكذب وينكر أن هذا حكم الله عز وجل، وهذا كفر بالاتفاق، يأتي إلى حكم الله عز وجل ويجحده ويكذبه وينكره، فهذا كفر بالاتفاق. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه واضحة الأولى. كفر الجحود نوعان، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص، والخاص المقيد أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته. يا أما عام يطلق كل شيء في دين الإسلام ويجحده مطلقاً، وفيه خاص يقول لك لا هذه الصلاة أنا أجحدها، مثل ما صار في المرتدين، طوائف المرتدون كانوا طوائف، منهم من كان يصلي ترى بس يقول أبد الزكاة، ترى كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يا فلان غير بدل أبد، قال أبد الصلاة أنا أعتقد فيها، ويصلون. تخيل يقاتلهم أبو بكر خالد بن الوليد وهم الفجر مصلين والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن يقولون الزكاة كانت فقط زمن النبي، جحدوا فيها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مثال على الخاص، فهناك عام وهناك أيضا خاص مقيد. الحالة الثانية أن يجوز الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله، يقولك أبد الحكم بغير ما أنزل الله جائز، يجوز أنك تحكم بهذه المسألة وهناك حكم موجود من الله عز وجل جاء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، يقول لا، يقول بخلافها أن هذا جائز يستحل، وهذا كفر بالاتفاق. الحال الثالثة أن يسوي الحاكم حكم غير الله بحكم الله عز وجل، يقول أبد هذا الحكم من الله عز وجل موجود، وحكم البشر موجود وهما سواء، كلهم هذا يساوي هذا، وهذا كفر مخرج من الملة، كما قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقال عز وجل هل تعلم له سمية، وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. الحالة الرابعة أن يفضل حكم الله حكم غير الله على حكم الله سبحانه وتعالى، هو يقول هذا حكم قطع اليد مثلا حكم من الله عز وجل، ولكن إنك تعاقب عقوبة 20 دينار غرامة أفضل، شوف يفضل هذا الحكم على حكم الله عز وجل، هو يقول الحكم موجود ولكن حكم غير الله عز وجل أفضل، وهذا كفر أكبر بالإجماع. قال الله عز وجل أو عفوا الأولى وهذا كفر مخرج من الملة، قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحال الخامسة أن يحكم بغير ما أنزل الله على أنه حكم لله، يقول أبد هذه الغرامة هي حكم الله عز وجل، وهذا أيضا كفر أكبر بالإجماع. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجمعوا بين التشريع وزعمه من الدين فهذا يسمى تبديلا، يقول هذا حكم الله عز وجل. الحالة السادسة إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله هوى وشهوة، من هوى الدنيا شهوة يسوغ لنفسه هكذا، أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم المذكورة على سؤال أورد، يعني نصه وجوابه، من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ الجواب من اللجنة قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. شوف الأولى الكافرون، الثانية الظالمون، الثالثة الفاسقون. قالوا لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. هنا عاد المسألة الآن، الشاهد من هذه الإجابة أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر. يعني ينزل هذا الكفر الوارد في الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، هو على الأصغر لا الأكبر. ولذلك من الأمثلة التي نطبقها على حياتنا، مثلا مثال على ذلك الذي يحكم بين عياله وأولاده، الذي عنده زوجتان، أكيد كلكم عنده زوجتين وثلاثة وأربعة، أكيد ما عدلت، اللي توك متزوجها تعطيها أكثر فلوس، تطلعها مطعم، تسفرها، والقديمة ما تسوي لها شيء، هذا أكيد واضح عليكم، لأن أشوف بعضكم قاعد يبتسم، واضح عليكم معددين. فهل هذا نقول كفر خارج من، لأنك حكمت الآن، هذا أيضا حكم، ولكن اللي فعلته هوى في نفسك، هذه تحبها، تميل لها، تدلعك، تغلج إلى آخر الأمور هذه فتميل إليها، هذا ما يجوز، حرام، ولكن ما نقول هو كفر مخرج من ملة الإسلام. قالوا فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى من باب الفائدة أن أكمل ذلك، قال من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور. الأول من قال أنا أحكم بهذا، يعني القانون الوضعي، لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا أكبر، قال أفضل الآن. الحالة الثانية ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز فهو كافر كفرا أكبر، هذه واضحة. قال الثالثة ومن قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، يقول يجوز، شوف هذا أحل ما حرم الله عز وجل، قال جائز، قال فهو كافر كفرا أكبر. الحالة الرابعة قال ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، أبد يعترف يقول والله ما يجوز، ولكن تعرف هذا اللي وضعوه وهذا اللي حاطينه وهذا اللي يعني لأجل أمور دنيوية، ويقول الحكم بالشريعة أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر، انتهى كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى عند الآية باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون وعرفنا الشاهد، كما ذكره الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. ابن قاسم رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم له حواشي كثيرة، سواء على كتب في العقيدة، كتب في النحو، كتب في التفسير، كتب في كذلك في التوحيد، رحمه الله تعالى علق على هذه الآية في حاشيته على كتاب التوحيد، عنده حاشية مختصرة جدا ونفيسة. قال فبين تعالى في هذه الآية اللي ذكرها المصنف رحمه الله في التبويب، قال فبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه. التحاكم لابد أن نعرف، واحد يجي ويجوز التحاكم إلى غير الله، إنما التحاكم إلى غير الله عز وجل، إلى غير حكم الله عز وجل، هذا مما يأمر به الشيطان بل ويزينه للناس. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وقوله عز وجل وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذا وجه الشاهد يعني واضح، يقول له لا تفسد بالحكم بغير ما أنزل الله، يقول لك لا والله أنا مصلح في هذه الأرض. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين في الشاهد من هذه الآية قال ومناسبة الآية للترجمة، كذي نص عليها، ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض، وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة، حتى لو زين لك هذا الأمر لا تغتر، فالعبرة بما ثبت في قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما يزينه الناس فلا تغتر بهذه الأقوال. قال وقوله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد في الشاهد ومناسبة هذه الآية، قال: من يدعو إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله، الذي يدعو الآن إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل وإلى الرسول، فقد أتى بأعظم الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال: وقوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الشاهد من هذه الآية بيان أنه لا حكم أحسن من حكم الله عز وجل. ومن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. المسألة الأولى المتعلقة بلا يؤمن، ما معنى هنا نفي الإيمان؟ شيخ الفوزان حفظه الله تعالى شرح كلمة لا يؤمن، مهم جدا لطالب العلم أن يعرف مثل هذه المعاني. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ: معنى لا يؤمن لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله. لا يحصل له ولا يكون له الإيمان الواجب ولا يكون من أهل الإيمان الواجب. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. طبعا الحديث قد اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، ولكنه بالمعنى صحيح قطعا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. المعنى الذي لأجله أتى المصنف بهذا الحديث ظاهر إذا أردنا أن نطابق مع الترجمة. قال: من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في الحكم وغيره، في كل شيء، في الحكم وفي غير الحكم. قال: وقال الشعبي رحمه الله تعالى: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. وهذا الآن سيذكر الأثر الذي فيه سبب نزول الآية التي بوب لها المصنف. قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، واحد من المنافقين واحد من اليهود، هناك خصومة. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. شوف العكس الحين، منافق في ظاهره الإسلام ويبطن الكفر، ويهودي واضح في عقيدته. اليهودي يقول: نتحاكم إلى محمد. في الأثر ماذا؟ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل إلى الحكم، مستحيل يأخذ فلوس ويغير الحكم. يعرف اليهود هذا من طبع النبي صلى الله عليه وسلم. بينما المنافق قال: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم. تروح حق الحبر من وراه، عطى 10 دنانير، باشر تروحون لهم المحكمة، مغير الحكم بما يوافق الذي تريد. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. صار الجدال، محمد يهودي محمد يهودي، صار الاتفاق بينهم، يروحون إلى كاهن في قبيلة جهينة. فنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية، الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طبعا الأثر فيه ضعف وهو مرسل، ولكن في سبب الآية واضح المعنى الذي لأجله ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف من رؤوس اليهود أصلا، والنبي عليه الصلاة والسلام ترى أمر بقتله وأرسل سرية لقتل هذا الرجل ليلا، وكان ينتظرهم النبي عليه الصلاة والسلام عند المسجد النبوي. قال: وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم بعد ذلك ترافع إلى عمر. واحد قال إلى النبي، وواحد قال شنو؟ إلى كعب بن الأشرف. شنو اتفقوا بعدين؟ واتفقوا إنهم يروحون إلى عمر بن الخطاب رضي الله، ما لقوا إلا عمر. عمر الحين بيوريهم بإذن الله عز وجل، يعني بيعلمهم. معقولة؟ فترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، قالوا: ترى اختلفنا، واحد يقول محمد، واحد كعب بن أشرف، قلنا خل نجيك. فقال: للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ صحيح ما رضيت بالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك؟ فقال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. طبعا القصة بعض أهل العلم قال هي مختلقة وموضوعة، ولكن بالمعنى صحيح. سأتي على كلام بعض أهل العلم. في التيسير يقول الشيخ، طبعا واضح الشاهد، يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله، يقول: في القصة من الفوائد أن الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات المنافقين. هذا الشاهد، صفات المنافقين ما يأتون إلى شريعة الله عز وجل، يأتون إلى البشر. يحدثنا أحد المشايخ حفظه الله يقول: في واحد من جنسية يعني عربية كان معارض بشدة مسألة قطع اليد للسارق كذا، وحتى يعني وقال يعني من هو لعله من مصر من لهجته، ويعارض يعني حتى يتكلم بكلام قبيح. إزاي يعني؟ إيه الأرف ده؟ يعني مثلا الكلام هذا يقوله: تقطع اليد إلى آخره. فمرة ركب باص، قد أكون عندي يعني القصة بالمعنى، قد يكون فيها زيادة أو نقصان، ولكن بالمعنى أذكرها. دخل مرة من المرات إلى باص، فسرقت محفظته فيها أموال كثيرة، ولما مسك السارق معاه الشفرة والمطوة، فشلخ وجهه كله وراح أخذ الفلوس وذهب وشلخ وجهه أيضا وراح. عاد ودوه المستشفى وكذا، قال: ها للحين تقول؟ قال: هذا مو اللي يسرق، مو قطع يد، هذا مفروض تقطع رقبته بعد. يوم شعر بي أو يعني وقع في هذا الأمر العظيم، عرف أن الحكم حق. قبل ذلك لا يستهزئ بذلك، بعد ذلك ماذا قال؟ مو قطع يد، لأن وقع في هذا الأمر، قال: قطع رقبة أيضا. ما نقول قطع رقبة، ولكن انظر ماذا قال بعد ذلك. هذه القصة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قواها ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حجر، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: في القصتين نظر، لكن المعنى صحيح. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد: وبالجملة فهذه القصة مشهورة، اللي هي قتل عمر، متداولة بين السلف والخلف تناولا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. أنا أقول لبعض طلبة العلم قد يشدد في مثل ذلك، ولكن لا يضر، هي مشهورة وتداولها السلف والخلف، وبالمعنى هي مقبولة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على معرفة فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب طبعا الإيمان الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول والتسليم لحكم الله عز وجل ورساله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان الكاذب بخلاف ذلك، وهذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نأخذ الباب الثالث على عجالة بإذن الله عز وجل، فهو باب يعني فيه اختصار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ومعنى الجحد يعني فيما ذكره المصنف في هذا التبويب يعني النفي، والنفي الإنكار، يعني أنكر شيئا من الأسماء والصفات. والمقصود من الترجمة يتبين من وجهين كما ذكر أهل العلم. المقصود من الترجمة يتبين من وجهين. الوجه الأول أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، طبعا في بداية الدروس أخذنا معنى وتعريف التوحيد وكذلك أنواع التوحيد وتعريف الأنواع الثلاثة، ولا داعي للرجوع إلى ذلك. الوجه الأول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلتان لتوحيد العبادة، هذا الوجه الأول. الثاني التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته، فجحد شيء من ذلك كفر. هذا وجه إيراد المصنف باب جحد شيء من أسماء الله وصفاته في كتاب التوحيد. الربوبية والأسماء والصفات يؤدي ويستلزم ووسيلة إلى توحيد العبادة، وكذلك لا يحصل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيمان بأسماء الله وصفاته، فجحد شيء من ذلك يعتبر كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. طبعا سيأتينا سبب نزول هذه الآية. قال: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الشاهد من هذه الآية، سيأتي سبب نزول هذه الآية، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، قال: ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. قال: وهم يكفرون بالرحمن، هم يجحدون باسم الرحمن، لأن جاءت في قصة الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: ما نعرف إلا رحمن اليمامة مسيلمة الكذاب، أو غيره في ذلك الوقت. أما الله الرحمن فجحدوا اسم الرحمن. قال: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون. ومعنى بما يعرفون يعني بما يفهمون، مو شرط انهم شيء ما يعرف، لا بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويتبين مناسبة هذا الأثر بالأثر الذي يليه كما نبه على ذلك الشيخ صالح الفوزان، وهو تنبيه مهم جدا. ورود هذا الأثر والشيخ رحمه الله أتى بهذا الأثر لابد أن يعرف بالأثر الذي يليه. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، سمع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفات الله عز وجل انتفض انتفاضة استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء، الفرق يعني الخوف، ما خوف هؤلاء، ليش ينتفض؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني ما يتشابه في فهمهم، إذا شيء متشابه عندهم يخافون وينكرون هذا الأمر، أما عند الذي يعرفونه فيجدون رقة. طبعا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال بعدما ذكر المؤلف أثر علي الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون. الأثر الأول لا تحدث الناس إلا بما يعرفون. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى بعدما ذكر المصنف هذا الأثر الأول أثر علي قال وذكر بعد ذلك هذا الأثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به. نصوص الصفات ليست من النصوص التي ينهى عن التحديث بها، قال بل ينبغي ذكرها وإعلانها، فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها. إذا جاك واحد يقول لك الأثر فيه ما فيه هذا لا يذكر لأنها واضحة نصوص الصفات. قال فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص. يقول لك واحد ما أذكر حديث فيه صفات الله عز وجل، أنت لا تفسرها التفسير الباطل، نعم، ولكن أن تأتي بأحاديث الآيات والصفات من القرآن ومن السنة فهذا لا بأس به. وهذا تنبيه مهم من الشيخ حفظه الله تعالى. قال ولما سمعت قريش، هنا ذكر سبب نزول الآية اللي عرجنا عليه قبل قليل، قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله عز وجل فيهم وهم يكفرون بالرحمن. الشاهد من هذا الأثر أو سبب النزول المذكور، ذكر المصنف هذا الأثر بالمعنى وهو في صلح الحديبية لما امتنعوا من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب على العبد الإيمان بذلك سواء فهمه أو لم يفهم. ورد بآية، ورد بحديث، ما فهمته يجب عليك أن تعقد قلبك على الإيمان به. قال فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، وفي هذا تفصيل ذكرناه قبل قليل، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. ونقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخراً.